بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس السادس عشر من شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة حاشية الشيخ العلامة الباجوري رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، وهذا هو الدرس الثاني في الاستنجاء. هذا الكتاب يأتي في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله: وشرط الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس، إلى آخر الكلام. وهنا ذكرنا سابقا بأنه عندما قلنا في الحجر أن شرطه أن يكون طاهرا جامدا قالعا غير محترم، هذه شروط في ذات الحجر. أما هذه الشروط الثلاثة التي سيذكرها هنا فهي شروط في الاقتصار على الحجر، يعني في استعمال الحجر، حتى لا يختلط علينا الأمر. إذا أحد سألنا سؤال وقال لنا: ما هي شروط الحجر؟ نقول له: هل تريد بسؤالك هذا شروط ذات الحجر أم شروط الاقتصار في استعمال الحجر؟ إذن أن لا يجف الخارج النجس، الخارج النجس إذا جف هنا يتعين الماء، لأنه الحجر لا معنى له عند الجفاف، ولا ينتقل من محل خروجه، إذا انتقل من محل خروجه أيضا يتعين الماء. ما المقصود بمحل الخروج؟ محل الخروج يختلف ما بين موضع وموضع. أما بالنسبة للمخرج فقالوا ملتقى الصفحتين، عندما يقف الإنسان هناك أجزاء تنطبق من الإليتين وتغطي المخرج بحيث المخرج لا يرى، هذه الأجزاء التي تلتقي وتتلاصق من الإليتين إذا تجاوزتهما النجاسة، النجاسة الخارجة إذا تجاوزت هذا الموضع تعين الماء، إذا لم تتجاوز هذا الموضع يجوز الاستنجاء بالحجر وإن تجاوز حلقة الدهور، لا إشكال في ذلك. أما بالنسبة للذكر للرجل يعني، فلا ينتقل عن الحشفة، يعني رأس الذكر ما ينتقل عنه، فإذا وإن انتقل عن الثقب الذي يخرج منه البول، إذن لا ينتقل عن محل خروجه، هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث فهو في قوله: ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. فإذا طرأ عليه نجس أجنبي هنا أيضا يتعين الماء، وسنأتي إلى تفصيل هذا الكلام. ولا يشترط في الذي يطرأ أن يكون نجسا، لا، قد يكون طاهر أيضا، يعني أن لا يطرأ عليه شيء آخر كما سيأتينا. قال: فإن انتفى شرط من ذلك، يعني من إحدى هذه الثلاث المارة، تعين الماء. وشرط الاستنجاء بالحجر أي إن أراد الاقتصار عليه، وإلا لم يشترط ذلك، كما قلنا فيما مضى أنه إذا استنجى بالحجر ثم أتبعه بالماء فلا يشترط شيء من هذا، لا يشترط شيء من هذه الشروط. قال: ألا يجف الخارج، فإن جف كله أو بعضه هنا تعين الماء، ما لم يخرج بعده خارج آخر ولو من غير جنسه ويصل إلى ما وصل إليه الأول. يعني لاحظوا هذا هنا قيد لا بد منه. الآن شخص تبول، بعد ما تبول جف البول، وبعد فإذا جف البول الحجر لا يجزئ، يتعين الماء. لكن إذا تبول مرة ثانية، وهذا التبول الثاني الموضع الذي وصله من الحشفة هو نفس الموضع، يعني ما زاد عليه، فهنا يجوز الاستنجاء بالحجر، إذن ما لم يخرج بعده خارج آخر. وتقييد، والمراد بكونه، إذن النجس عندما قال هنا وشرط الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس، فعندما قال النجس يقول هذا الخارج لا يكون إلا نجسا، يعني نحن نستنجي من الأشياء النجسة، فلماذا قال النجس؟ هل هذا يعني قيد احترازي عن الطاهر؟ يقول لا، ذكره للإيضاح لا للاحتراز عن المني مثلا كما قيل، لأن المني لم يدخل في كلامه السابق، وهو الاستنجاء من النجاسات. والمتنجس كالدود والحصى حكمه حكم النجس عند التلويث، يعني يريد أن يقول أنه عندما ذكر النجس ذكره فقط للإيضاح لا للاحتراز عن المني، هذا أمر. طيب المتنجس لو خرجت مثلا دودة وهذه الدودة رطبة، أو حصى رطبة مثلا، فهذا حكمه حكم النجس، فلذلك قال والمتنجس، هذه واو استئنافية كلام جديد، كالدود والحصى حكمه حكم النجس عند التلويث، أما إذا لم يلوث فالاستنجاء لا يجب، كما مر قلنا الاستنجاء لا يجب من الدود، لكن إذا كان الدود رطب هو ملوث بالنجاسة فعندئذ الاستنجاء واجب، ليس من الدود وإنما من النجاسة التي خرجت مع الدود. فإذا الدود والحصى له حالتان، إما أن يكون خالي من النجاسة خالي من الرطوبة فالاستنجاء هنا لا يجب وإنما يسن، وإما أن يكون الدود والحصى ملوثا بالنجاسة فعندئذ يجب الاستنجاء. ولا ينتقل عن محل خروجه، قال أي عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وإن انتشر حول المخرج فوق عادة الإنسان، يعني حتى لو كان انتشر حول المخرج فوق العادة قلنا، لكن بشرط أن لا يجاوز المكان الذي ذكرناه، بشرط أن لا يتقطع، يعني معناته لا يكون متصل، ما يتقطع، ما تكون هناك أجزاء متفرقة، لا يكون كل متصل، وأن لا يجاوز صفحة وحشفة. صفحة، الصفحة هي التي قلنا عنها الجزء الذي يلتصق من الإلية عند وقوف الإنسان، والحشفة قلنا تكلمنا عنها، فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال، يعني النثر على هذه المحال، هنا تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل. يعني هذه المسألة صورتها أنه شخص كان عنده مثلا إسهال، عندما خرج منه الخارج تلوث المقعد وما هو حول المقعد بالنجاسة، وهناك أجزاء أخرى تطايرت ووقعت على أطراف بعيدة من المخرج، وهي ليست متصلة بالمخرج، يعني شيء متصل بشيء، لا تطايرت، هذا التطاير هو الذي قال يعبر عنه بقوله متقطع. طيب قال وإن جاوز صفحتان أو حشفتان تعين الماء أيضا في المجاوز فقط، إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن متصلا، وإلا إذا كان كل متصل وهذا هو الغالب تعين في الجميع، يعني في المجاوز والذي لم يتجاوز، ولا يطرأ عليه نجس آخر. قال: وكذا طاهر رطب. هذا هو كلامنا اللي ذكرناه قبل قليل، إنه عبارة لا يطرأ نجس يعني هي ليس المقصود بها النجس فقط، وإنما هذا من باب الجري على الغالب، يعني غالبا يكون نجس، وإلا الطاهر أيضا كذلك. قال: وكذا طاهر رطب بخلاف الطاهر الجافي. فمفهوم نجس اللي ذكر نجس يعني مفهوم المخالفة فيه تفصيل، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. يعني يريد أن يقول أنه الذي يقابل النجس هو ماذا؟ هو الطاهر الرطب، وهذا له حالتان. عفوا، الذي يقابل النجس هو الطاهر، والطاهر له حالتان: إما أن يكون رطبا فيضر، وإما أن يكون جافا فلا يضر. إذن هذا فيه تفصيل. فهنا عندنا قاعدة تقول: المفهوم يعني مفهوم المخالفة كما هنا إذا كان فيه تفصيل، لأن هذا فيه تفصيل إنه النجس يقابله الطاهر، والطاهر له حالتان: حال يضر، حال لا يضر. إذن لا يعترض به، لا أحد يأتي ويعترض ويقول كيف يقول نجس، وهذا الكلام يعني يشمل الطاهر أيضا. طيب، فإن طرأ عليه نجس سواء كان رطبا أو جافا أو طاهر رطب، هنا تعين الماء. وفي هذا الموطن في الحقيقة نأتي إلى إحدى العبارات التي نقلتها لكم من كتاب مغني المحتاج. هنا في مغني المحتاج يقول: أما النادر، نعم، يقول: ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر. طيب، نعم، يقول: أما النادر فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر، ثاني لا يجوز بل يتعين الماء. وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه ولما صح إلى آخره. طيب، هذا الكلام فإن طرأ عليه ما ذكر، عفوا، ربما الأمر هنا، نعم، يقول: وأن لا يطرأ عليه أجنبي، هنا الكلام، وأن لا يطرأ عليه أجنبي. طيب، وأن لا يطرأ عليه أجنبي، هذا الأجنبي، هذا عبارة المنهاج وهذا شرح مغني المحتاج، نجسا كان أو طاهرا هذا الأجنبي، ولو بلل الحجر. يعني كيف بلل الحجر؟ لاحظ، لو فرضا الآن شخص أراد أن يستنجي بالحجر، وهذا الحجر كان مبلل بالماء، ووضعه على موضع النجاسة التي يريد أن يستنجي منها، هنا الاقتصار على الحجر لا يجوز. لماذا؟ نقول: لأنه طرأ أمر آخر، طرأ سائل آخر وهو الماء، فهذا رطب بلل الحجر. أما الجاف الطاهر فلا يؤثر، يعني لو كان عندك حجر كان سابقا مبلل بالماء ثم بعد ذلك جف، فهذا لا يؤثر. قال: وهو ما احترز عنه الشارح بقوله نجس، فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء. إذا طرأ عليه أجنبي طاهر أو نجس يتعين الماء. نعم، قال: نعم، البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري. يعني يقول الآن شخص تبول وهو كان عنده عرق أيام الصيف، أيام الحر، هناك عرق في جسمه وعرق على إحليله على العضو الذكري، وهنا عندما تبول هذا العرق أصبح مختلط يعني مع النجاسة حول الموضع، فهذا هل يتعين الماء باعتبار أنه طرأ عليه طاهر آخر وهو التعرق؟ نقول لا، هذا لا يضر، لأنه هذا ضروري لكثرة عموم البلوى. طيب، إذن هذا هو أهم أمر حبيت أنه أذكر لحضراتكم. تمام، نعود مرة أخرى. ولا يطرأ عليه إذن نجس آخر، يعني الأولى التعبير بأجنبي حتى يشمل الطاهر والنجس، وإن كان الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى دافع عن عبارة الشارح بهذا الكلام المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض عليه. هذا الفصل معقود من عنوانين، الأول كان الاستنجاء والثاني كان آداب قاضي الحاجة. نحن الآن أنهينا الكلام في الاستنجاء، الآن نأتي إلى آداب قاضي الحاجة. في موضوع آداب قاضي الحاجة ماذا قال؟ قال ويجتنب وجوبا القاضي الحاجة. ماذا يجتنب؟ استقبال القبلة واستدبارها. هنا قاضي الحاجة أشياء يجتنب استقبالها واستدبارها وجوبا وأشياء ندبا. الشيء الذي يجب عليه أن لا يستقبله ولا يستدبره هو القبلة، وأما غير ذلك مثلا الشمس، القمر كما سيأتي التفصيل في ذلك، فهذا ليس بواجب وإنما هو من الآداب. إذن هنا آداب قاضي الحاجة. أذكركم بما ذكرته في الدرس السابق أنه هذه الآداب تشمل واجبات وتشمل مندوبات أيضا. قال ويجتنب إلى آخره، هذا شروع في آداب قاضي الحاجة بعد أن تكلم على الاستنجاء. ففيه مع الترجمة لف ونشر مرتب، يعني في الترجمة ماذا قال؟ قال فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة في الترجمة في العنوان، وكذلك هنا عندما أتى وشرح قدم الاستنجاء ثم ذكر آداب قاضي الحاجة. إذن هذا لف ونشر ماذا؟ مرتب. اللف هو الذي ذكر أولا مجملا، والنشر هو الذي ذكر بعد ذلك مفصلا، حيث أتى هذا النشر بنفس ترتيب اللف الذي سبق. ففي اللف قدم الاستنجاء على آداب قاضي الحاجة، وفي النشر في الشرح أيضا قدم الكلام والشرح عن الاستنجاء ثم بعد ذلك تكلم عن آداب قاضي الحاجة. قوله وجوبا، يقول لما كان قول المصنف ويجتنب هذه العبارة محتملا للوجوب والندب صرح الشارح بقوله وجوبا، لكن لا يجب إلا إذا لم يكن ساتر، يعني يجب عليه أن لا يستقبل القبلة إذا لم يكن هناك ساتر، أما إذا كان هناك ساتر فيجوز له أن يستقبل القبلة. أو كان، يعني كان هناك ساتر ولم يبلغ ثلثي ذراع، لم تكن فيه الشروط موجودة. الساتر يشترط فيه أن يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فصاعدا، والذراع معروف عندنا ذراع الآدمي، شرحنا عليه في المقاصد ومتن الغاية والتقريب. هذا الذراع نقسمه على ثلاثة أثلاث ونأخذ من ذلك ثلثيه، أو بلغهما، يعني بلغ ثلثي ذراع، لكن المسافة بينه وبين هذا الشخص هذا الحاجز يقول وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. إذن يشترط أن تكون المسافة ثلاثة أذرع فما دون، والارتفاع ثلثي ذراع فصاعدا، ولذلك قيده الشارح بقوله إن لم يكن إلى آخره. فيحرم الاستقبال والاستدبار في هذه الصور الثلاثة، يعني إذا ما كان هناك حاجز أو إذا كان لكنه أقل من ثلثي ذراع أو كان ثلثا ذراع فصاعدا ولكن المسافة كانت أبعد من ثلاثة أذرع. قال فإن كان ساتر إلى آخر الكلام، هذا لا إشكال فيه. هنا مسألة مهمة وهي قال وكل هذا، يعني كل هذا التفصيل في غير المعد، يعني في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. وهنا هذا السؤال يطرح علينا بكثرة، رجل بنى بيته وعندما بنى البيت جاء بناء التواليت مستقبل للقبلة، مكان قضاء الحاجة مستقبل للقبلة، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز. قال وكل هذا في غير المعد. المكان المعد لقضاء الحاجة يعني حتى لو كان بدون ساتر، بدون ثلثي ذراع ولا ثلاثة أذرع أيضا يجوز طالما هو معد لقضاء الحاجة. قال أما في المعد، إذا مكان معد لقضاء الحاجة فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى مطلقا، مطلقا يعني سواء وجد ساتر أو لم يوجد. نعم يكون كل منهما خلاف الأفضل كما قاله الشيخ ابن حجر الهيثمي، حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. يقول إذا استطاع أن يميل عن القبلة بدون مشقة فهو خلاف الأفضل، يعني حتى أقل من خلاف الأولى، كأنه هكذا لأن قال ولا خلاف الأولى. طيب المكان متى يكون معد لقضاء الحاجة؟ يكون معاد إذا بني مثل الآن عندنا في المدن، عندما يبنى مكان تواليت أو شيء هذا معاد. في الصحراء، إذا كان المكان في الصحراء، إذا في البادية رجل ذهب وخرج وقضى حاجته في مكان ونوى أن يعود إليه مرة ثانية، هذا المكان صار معد لقضاء الحاجة. إذن عندنا في المدن البناء، بناء التواليت، حتى لو كانت المسافة بين التواليت وبين الحائط بعيدة لا يضر. في الصحراء إذا قضى حاجته في مكان ونوى أن يعود إليه مرة أخرى. إذن قال قاضي الحاجة يقول أي المتلبس بقضائها بالفعل، إذ لا يجب عليه الاجتناب إلا في حال قضائها بالفعل. يعني معنى هذا الكلام لو شخص جلس لقضاء الحاجة عند الجلوس بعد ما تبول، هو كان مستقبل القبلة، لكنه عندما أراد أن يتبول انحنى ميل جسمه وباتجه باتجاه آخر، هذا يجوز. يقول فقول المحشي يعني البرماوي أي من يريد قضاءها، يعني علق على هذه العبارة قاضي الحاجة، قال من يريد قضاءها قوله لا يناسب الاجتناب الذي كلامنا فيه، وإن كان يناسب بعض الآداب، يعني مثلا اللي يريد يعني يقضي الحاجة عندما يذهب يقدم اليسار على اليمين عند الدخول والتعوذ وغيرها. والحاصل أن بعض الآداب يناسب المتلبس بقضاء الحاجة بالفعل كالاجتناب المذكور، وبعضها يناسب من يريد قضاءها كالتعوذ إلى آخره. وشمل كلامهم غير المكلف، لكن الواجب في الاجتناب والندب في غيره من بقية الآداب بالنسبة لوليه، يعني لازم وليه يعلمه هذه الأشياء، ولي الصبي أو ولي نعم ولي الصبي. استقبال القبلة قال أي عينها، يعني استقبال عينها يقينا في القرب إذا كان يرى القبلة يرى مكة، وظنا إذا كان بعيد. فكما يجتهد في استقبال القبلة في الصلاة حتى يصيب القبلة، كذلك في حالة البعد يجتهد في القبلة عند قضاء الحاجة كي لا يستقبلها. قال القبلة الآن، عبارة الشارح يجتنب قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن. لماذا قال الآن؟ حتى يخرج بيت المقدس، لأنه بيت المقدس كانت في يوم من الأيام قبلة، والآن هي ليست بقبلة، قال وهي الكعبة. والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة، وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا، وإن لم يكن بعين الخارج فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول عندما يوجد هناك نهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة، لا نفهم من هذا الكلام أن النهي عن استقبال القبلة بالبول واستدبار القبلة بالغائط، لا لا، مطلق قضاء الحاجة. إذا شخص جلس واستقبل القبلة وكان الحاجة مالته التي يقضيها هي التغوط، فهنا أيضا هذا الفعل حرام. وإذا استدبر القبلة وكان يتبول بعكس اتجاه القبلة، هذا الفعل أيضا حرام. لذلك قال المراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروف، وباستدبارها جعل ظهره إليها أيضا سواء كان بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة، وإن لم يكن بعين الخارج فيهما، خلافا لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة إلى آخر الكلام. قال وعلم مما ذكر أنه يحرم الاستقبال بكل من البول والغائط، وكذلك الاستدبار بكل منهما، خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك. طيب، والمعتمد أنه يحرم، يعني ذاك هو قول ضعيف. قال الآن أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح، وهي الكعبة. يقول سميت بذلك، يعني الكعبة المشرفة. لماذا سميت كعبة؟ لتكعبها وارتفاعها، وتسمى قبلة لأننا نقابلها في الصلاة. واستدبارها يعني القبلة أيضا في الصحراء أي الفضاء. لاحظوا هنا مسألة مهمة جدا، يقول وهو ليس بقيد كما أشار إليه الشارح، يعني عبارة في الصحراء ليست بقيد، حتى لو ما كان في الصحراء، حتى لو كان في مدينة، الآن في مدينة وقضى حاجته في مزبلة في مكان متروك، وما كانت هذه، واستقبل القبلة، استقبل القبلة وما كانت شروط الساتر موجودة، كان هناك حائط يبعد عنه أكثر من 3 أذرع، فعله هذا حرام أيضا. فإذا عندما قالوا في الصحراء، هذا من باب الجري على الغالب، لأن غالبا في الصحراء ما توجد هناك أبنية وحواجز، بينما في المدن توجد هناك أبنية وحواجز وحيطان يمكن الإنسان أن يتستر بها. لكن العبرة ليست هي في الصحراء أو في غير الصحراء، العبرة هو وجود الساتر بشروطه أو عدم وجود الساتر. قال أي الفضاء، وهو ليس بقيد كما أشار إليه الشارح بقوله والبنيان في هذا كالصحراء. إذن فغير الصحراء مثلها في ذلك، لكن لماذا قيد في الصحراء؟ قلنا هذا ليس قيد احترازي، وإنما هذا قلنا من باب الجري على الغالب، والجري على الغالب هذا موجود بكثرة، يعني في عبارات الفقهاء وفي كلام العرب، عندما يذكرون شيئا لا يريدون الاحتراز به، وإنما هو غالبا هذا شأنه وهذا حاله. قال إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان هناك ساتر ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغه ما بلغ ثلثي ذراع، وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم. والبنيان في هذا، يعني واو استئنافية، لا نفهم أنه كما قال بعضهم والبنيان أنه هذا مقول القول، لا، كما قال بعضهم ما مرة، الآن واو استئنافية. والبنيان في هذا الحكم هو حكمه كالصحراء، فغير الصحراء إذن أيضا مثلها. طيب هنا قال إن لم يكن، إنما احتاج لكونه حمله على الوجوب، ولا بد أن يكون للساتر عرض أيضا بحيث يستر بدن قاضي الحاجة. يعني إذن هنا صار عندنا شرط للساتر طولا وبعدا عن قاضي الحاجة وكذلك عرضا. هذا عند الشيخ الرملي. الشيخ ابن حجر يقول لا يشترط أن يكون له عرض بحيث يغطي الجسد، إرخاء الذيل يعني يكفي، إرخاء الذيل المقصود بالذيل يعني ذيل الثوب، ويكفي نحو ربوة مرتفعة، يعني إذا كان ربوة مرتفعة يقضي حاجته أسفل هذه الربوة، والربوة صارت حاجز بينه وبين القبلة، أو كان بينه وبينها ساتر ولم يبلغ 3/3 ذراع أو بلغهما. والبنيان قلنا في هذا كالصحراء بالشروط المذكور، بالشرط المذكور إلا البناء المعد لقضاء الحاجة، هذا اللي ذكره الشيخ الباجوري قبل قليل. قلنا إذا كان البناء معد لقضاء الحاجة فلا إشكال في ذلك وإن استقبل القبلة، فلا حرمة فيه مطلقا. قال بالشرط المذكور إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا البناء المعد، يقول لو أسقط البناء لكان أولى. نعم لكان أولى كما قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. لماذا؟ ليشمل المعد في الصحراء. قلنا قبل قليل إن المكان المعد لقضاء الحاجة هذا أشمل وأعم من أن يكون معد لقضاء الحاجة في المدينة في البناء، أو يكون معد لقضاء الحاجة في الصحراء. لاحظوا، ويصير معدا يعني اللي بالصحراء بقضاء الحاجة فيه ولو مرة واحدة مع العزم على العود إليه، هذا في الصحراء. قال وهذا في غير الكنف. الكنف ما هو؟ الكنف هو عبارة عن مكان التواليت الذي كان يبنى في زمانهم. يعني تعرفون أنه حياة التمدن مرت بمراحل. قديما قديما ما كان هناك مكان أصلا معد لقضاء الحاجة، رجال نساء عندما يريدون قضاء الحاجة يذهبون إلى خارج مناطق بيوتهم، طبعا النساء يذهبن مع النساء حتى في وقت الليل يقضون حاجتهم في مكان بعيد عن البيوت، مكان صحراء حتى لا يوجد هناك ساتر يسترهم عن الأعين، هكذا كانوا. يعني بعد ذلك بنوا أماكن يقضون فيها حاجتهم، لكن بطريقة حقيقة مزرية، لأنه ما كان هناك هذه الفضلات، ما كانت تنزل في مكان، كانت مكشوفة، فهذا المكان كان يسموه الكنف، فلذلك قال هذا في غير الكنف. وهذا الكنف هو نفس حكم التواليت عندنا الآن، يعني لأن هذا الكنف بعد ذلك تطور وأصبحت هناك مجاري وهناك حفرة تحفر تحت الأرض والفضلات تنزل في هذه الحفرة ويبقى المكان الخارجي نظيفاً. فإذا يقول بقضاء الحاجة فيه مرة واحدة، هذا وين؟ في الصحراء. هذا في غير الكنف، في غير التواليت مثلا المبنية. وأما هي الكنف وما شاكل ذلك التواليتات هذه فتصير معدة بتهيئتها لقضاء الحاجة فيها وإن لم تقضى فيها بالفعل. يعني الآن إذا شخص مجرد ما بنى التواليت هذا المكان صار معد لقضاء الحاجة حتى لو ما أحد قضى حاجته، أما في الصحراء إلا يقضي حاجته مرة واحدة ويعزم أن يعود إليه. قال: هو خلاف الأفضل مطلقا وجد ساتر أم لم يوجد، وخرج بقولنا الآن الكعبة نعم ما كان قبله أولا. هذا كلام الشارح رحمه الله تعالى، قال: وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس. سيأتي الآن الشيخ الباجوري ويعني يبدي نوع من الاعتراض على هذه الكاف عندما يقول كبيت المقدس، معناته هناك قبلة أخرى أيضا، ولذلك الأولى أن يقال ما كان قبلة أولا وهو بيت المقدس، أما كبيت المقدس كأنه هناك غيره. وفي مثل هذه العبارة عندما يعترض اعتراض كهذا، دفع الاعتراض دفع الإيراد يكون بأن يقال الكاف هنا استقصائية، استقصائية بمعنى لا يوجد هناك أفراد أخرى أشارت الكاف إليها. قوله ما كان قبلة أولا كبيت المقدس، قال: أي كصخرة بيت المقدس، فهو على تقدير مضاف والكاف، والكاف استقصائية. لماذا؟ لأنه لم يكن قبلة سابقا إلا بيت المقدس. طيب، فإنه صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس ثم نسخ بالأمر باستقبال الكعبة. قوله: فاستقباله واستدباره مكروه، يعني بيت المقدس، عفوا، نعم ونعم، ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. بعد ذلك قال: ويجتنب إلى آخره. نعم، فاستقباله واستدباره مكروه. قال: وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة المشرفة من الساتر بشرطه. نفس التفاصيل، هناك تزول الحرمة، هنا تزول الكراهة. استقبال بيت المقدس مكروه بالبول والغائط، فإذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة لا يؤثر، فإذا كان استقبل أو استدبر مع وجود الساتر بشروطه أيضا لا يؤثر. قال: ويجتنب أدبا قاضي الحاجة إلى آخر الكلام. ننتبه هنا إلى عبارة أدبا. إذن الاجتناب إما أن يكون اجتناب أدبا أو يكون اجتناب وجوبا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر، الله أكبر.